الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يصلح نساءنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا، وأن يصلح حال بلدنا، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والوباء، وأن تكشف عنا الضر برحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اشف أمراضنا وعافي مصابنا وفك أسيرنا ورد غائبنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا في الاختبارات، اللهم اجعلهم من الفائقين والفائقات، وأقر أعين آبائهم يا رب الأرض والسماوات. اللهم أسعد الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء، ردنا إليك يا ربنا مردا جميلا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، ما زلنا نستمتع ونعيش مع واحدة ممن تربينا في مدرسة النبوة، مع أول ضعينة تدخل المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله، مع ليلى بنت أبي حثمة بن حذيفة أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة. ليلى هذه مدرسة، مدرسة في الصبر والتحمل، مدرسة في رجاحة العقل، مدرسة في حسن الصحبة والعشرة لزوجها، مدرسة في حسن الأدب مع زوجة أبيها الشفاء بنت عبد الله، مدرسة تتعلم منها الأجيال على مدار العام في جميع الأزمان وفي كل الأحوال. ليلى بنت أبي حثمة، قال عبد الله بن عامر، قال أبي أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة، وأول ضعينة تصل المدينة هي ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة. وصلت ليلى إلى المدينة واستقر بها المقام وعاشت أحداث الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ليلى بنت أبي حثمة تكنى بأم عبد الله، كان ولدها عبد الله بن عامر أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، واحد ممن أسلم قديما، عبد الله بن عامر فقيه محدث راوي مجاهد بطل، خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبوه اشترك مع رسول الله في بدر وأحد والمشاهد. وكانت ليلى بنت أبي حثمة ترقب الأحوال وترقب أحداث الإسلام وتعيش في مدينة رسول الله مع باقي أصحاب رسول الله، حتى جاء فتح مكة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد الفتح خرج النبي إلى حنين، وكان ذلك في آخر شهر رمضان سنة 8 هجرية على قول جمهور أهل السير في 22 رمضان سنة 8 هجرية. خرج النبي إلى حنين ففتح الله لهم حنين وغنموا الغنائم وذهب الثقيف وهوازن، فتحصنت بحصون الطائف، وكان في الطائف حصون عالية منيعة تحصن فيها قبيلة هوازن وثقيف حتى لا يصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سنة 8 هجرية. وخرج النبي لحصار الطائف وما فيها من قبائل ثقيف وهوازن، وهم قبائل ثقيف وهوازن عارفين أن حصون الطائف منيعة مثل حصون خيبر وأعظم، وأخذوا احتياطهم ودخلوا إلى حصونهم، وحاصر النبي حصون الطائف، فكانوا يرمونهم بالشهب والحسك الحديد الساخن، يرمون أصحاب النبي وأصحاب النبي لا يستطيعون الرماية. في هذا الحصار حدث أن أصيب عبد الله بن عامر ابنها، أصيب بسهم في حصار الطائف ورجع إلى أمه مريض حتى ضمر، بدأ يخس حتى ضمر. تقول ليلى بنت أبي حثمة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورنا في بيتنا. النبي يعرف أصحابه ويزورهم ويسأل عن أخبارهم وأحوالهم، ممن أصيب في حصار الطائف قتل كما قال بعض أهل السير، قتل 12 رجلا من أصحاب النبي، وأصيب عدد كبير منهم عبد الله بن ربيعة ابن ليلى بنت أبي حثمة. عبد الله أصيب بسهم وضمر ضعف، وأمه مشفقة عليه زي أي أم، والأم لا تحزن على نفسها بقدر حزنها على ولدها، ولا تحزن لا على أبيها ولا على أمها ولا على زوجها بمثل حزنها على ولدها، قلب الأم. ولا تقل لماذا، ربما لا تحزن على نفسها لكن ترى ولدها يموت بين يديها، زي ما احنا بنقول بيروح كل يوم خس. قالت زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فرآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حزينة مهمومة عابسة، لا عارفة آكل ولا أشرب ولا أضحك ولا ألبس، حزينة عابسة، ورسول الله هو الرحمة المهداة، رحمة رب العالمين لخلق الله أجمعين، فما بالكم بإخوانه من المسلمين، فما بالكم بالسابقين الأولين من المهاجرين. حبه لهم أعظم. قال: فرآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أم عبد الله أبشري، فإن الله سيجعل لك خلفا فسمه عبد الله. أبشري، هذه رحمة رب العالمين. النبي الأمين يهون عليها ويهون عنها ويخفف عنها ويقول لها: يا أم عبد الله أبشري، فإن الله سيجعل له خلفا، هيرزقك بولد، فسمه عبد الله. وفعلا ولدت ولدا آخر هو عبد الله بن عامر الأصغر. وهذا قليل ما يعرفه الناس، أن ليلى بنت أبي حثمة كان لها عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر. والذي حيرني وجعلني أبحث في هذا المبحث هو الحديث الذي سيأتي بعد ذلك عن عبد الله بن عامر، أن رسول الله زارهم في بيتهم وهو طفل صغير يلعب. كيف؟ فتعجبت كيف أن النبي يزورهم في بيتهم في المدينة وهو لسه طفل صغير، وهي كان عندها عبد الله لما هاجرت إلى الحبشة. فبحثت فعلمت أن كان لها ولد هو عبد الله الأكبر الذي قتل في حصار الطائف في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا في ترجمة عبد الله الأصغر أنه مات النبي وعمره 4 سنوات أو 5 سنوات، 4 سنوات. عشان كده عرفت أنه كان هناك عبد الله الأكبر ثم جعل الله لها عبد الله الأصغر، وربما كانت حامل فيه وهي لا تدري، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليهون عليها حزنها وعبوسها على ولدها عبد الله الذي مات شهيدا بعد حصار الطائف. عبد الله ابن عامر بعد حصار الطائف غنم النبي وأصحابه غنائم عظيمة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولدت محنة حنين، ثم الغنائم التي غنموها لا حصر ولا عد لها، لأن مالك بن عوف قائد جيوش هوازن وثقيف خرج بأغنامه ونسائه وصبيانه وكل ماله فغنمهم المسلمون، فغنمها المسلمون غنائم عظيمة، وكان رسول الله يعطي لأصحابه. هنا تربية نبوية، والتربية النبوية ليست لليلى بنت أبي حثمة إنما هي لكل المسلمين. استمرت ليلى بنت أبي حثمة في رسالتها في تربيتها لولدها ورعايتها لأحوال زوجها رضي الله عنها وأرضاها. نعيش معها في جانب عظيم، جانب تربية الأم لولدها. مش احنا نقول دائما الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق؟ وكما يقول ابن القيم: الولد يرضع أخلاق أمه وهو طفل رضيع. فكل ما يتعلمه الولد بالدرجة الأولى، يتعلم من أمه أقرب الناس إليه، لكن لا نعفي الزوجة من المسؤولية أبدا. وكثير ما أقول أن الأم وحدها لا تكفي في تربية الأولاد إلا عند الضرورة، إن مات زوجها أو طلقها زوجها يعوضها الله عز وجل عن زوجها بأن يحسن تربية أولادها، بأن يعينها على تربية أولادها. لكن في وجود الأب لا بد أن يكون للأب دور، لا يمكن يستغنى عنه في البيوت مهما كنت شيخ، مهما كنت طبيب، مهما كنت مهندس، مهما كنت ساعي، مهما كنت صنايعي، مهما كنت تشقى وتتعب، لا بد أن تشارك في تربية أولادك. وأنا دايما أقول لعلمي في مسائل التربية، نصف ساعة من الأب وجلوسي مع أولاده يعدل جلوس الأم طول اليوم مع أولادها. الأم تقعد ساعة ساعتين تذاكر للولد وهو يلهو ويلعب ويتدلع ويماطل ويباطل، لكن الأب لو جلس، ها اجلس، يجلس، اسمع، يسمع، اكتب، يكتب. لا بد أن يكون للأب دور. ما فيش واحد من الآباء، وهذه دعوة، ما فيش واحد من الآباء يقول أنا متأكد زوجتي ما شاء الله عليها، زوجتي حكم الأولاد. لا تصدق هذا، ما فيش حد يستغنى عن الأب أبدا من الأولاد، ولا أم يمكن أن تستغني عن وجود الأب في تربية أولاده، لا يمكن. أنت شايفها ماسكة وقوية ومتماسكة وبتربي نعم ربنا يبارك فيها، لكن وجودك مهم ولازم يكون لك دور. واللي أنا أقوله دائما مش دور ثانوي، مش كل أسبوع، كل لا، يومي متابعة. أقل ما فيها تسأله، ذهبت اليوم؟ ماذا أخذت اليوم؟ وريني كراريسك، وريني أقوال المدرسين. بعض الأمهات تقول خلاص 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 أنا كل ده أنا عاملاه كل ده. لا، ما تقولي هذا، اتركيه يتابع. بل أنت واجب عليك تقول له تابع الأولاد، شوف الأولاد، اسأل الأولاد، لازم. يقول عبد الله بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة ابن ليلى بنت أبي حتمة، زارنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي اختار اسما لهذا الولد وقال فسمه عبد الله. يا سلام يا سلام، من النبي اختار الاسم لابني، لليلى بنت أبي حتمة. احنا الآن بندور على أسماء زي ما كل الناس بتعمل، تدخل على النت ويجيب لك اسم، يقول لك اسم غريب ما سبقني إليه أحد، وبيضحكوا علينا ويقول لك ده هذا معناه الدرة الثمينة، وهذا معناه كسوة الكعبة، وهذا معناه اللؤلؤة، وهذا معناه الكوكب الدري. كل كلام إلا ما كان له أصل في اللغة. لكن رسول الله يختار أحب الأسماء إلى الله عبد الله، قال فسمه عبد الله، فسمته عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عبد الله الأزهر. يقول زارنا رسول الله في بيتنا. يا سلام يا سلام يا ليلى، يا سلام يا بنت أبي حثمة، لما يزورك رسول الله في البيت. إحنا الآن لما يزورنا واحد شخصية، واحد كبير، واحد من الأغنياء، يطلع يعمل فرح، زرنا الليلة فلان، زرنا الليلة الشيخ فلان. طبعا كل بيت وما يعجبه، في بيوت يعجبها المغني الفلاني. يا سلام يا سلام لما المغني يروح يزور، أو لاعب الكرة يروح يزور واحد يصوره بالفيديو، وإيه التواضع وإيه الأدب، ورفع نفسيات الود والواد هيحطم الدنيا عشان الممثل ولا المغني ولا اللاعب زاره في بيته. لكن في بيوت تانية لما يزورها شيخ أو أحد من علمائنا الأفاضل أو أحد من حفاظ القرآن الكريم ويزوره، يا سلام، بركة، بارك البيوت، يفرح. فما بالك بأن يزور النبي عبد الله بن عامر بن ربيعة ويزور أمه ليلى بنت أبي حثمة، تقول: يقول عبد الله: زارنا أو جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن رسول الله كان يتابع أحوال أصحابه ويزورهم في بيتهم على حسب قدرهم عنده وعند الله عز وجل. يقول عبد الله: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادة الولد ما صدق إن حد جاء يشغل أمه ويتكلم معاه، لأنها أكيد ليلى بنت أبي حثمة هتنسى كل اللي حواليها لأن النبي زارها. يا سلام، احنا دلوقتي لما بيزورنا واحد بنقول ده احنا زارنا النبي، فما بالكم إذا زارها النبي بنفسه، أي شرف. فعبد الله وجدها انشغلت برسول الله، بتهيأ له وتجهز له، فأراد أن يخرج ليلعب. عادة الولد، ودي أصول في التربية لا نمنعه، لازم يلعب، لازم يتحرك كتير، لازم يكسر ويخرب، لازم يعمل ويجرب، لازم يحاول ويطلع وينزل. طبع، اوعى ابدا تتصور ان الولد تقول له اسكت يسكت، اقعد يقعد، نام ينام. ما يبقاش ولد، ما يبقاش ولد. انتوا تعرفوا في بلاد العرب في اليمن بيسموا الولد الصغير جاهل، مش جاهل اللي احنا نقصده الجاهل بعدم العلم، جاهل يعني يتصرف تصرفات لا يدري لها معنى ولا يدري لها عاقبة، لا يدري، عشان كده يسموه جاهل. لما يجي يعمل حاجة غلط ويجي حد يعاقبه يقول له: ليه تعاقبه؟ ده جاهل. يمسك مسمار ويحطه في البتاع بتاعت الكهرباء، هو لا يدري لكن يحب أن يجرب، هذه طبيعة الولد. يقول عبد الله: فأردت أن أخرج لألعب فنادتني أمي. درس تاني، إن الأم مشغولة بالضيوف لكن عينيها على مين؟ على أولادها. بالله عليكم تتعلموا هذا الدرس من ليلى بنت أبي حثمة، وهذه لفتة مني أنا أقولها لأربي نفسي وأربي إخواني وأخواتي. أحيانا لما بيجينا ضيف في البيت ببقى مشغولة بالضيف ونسي الأولاد، الولد يعمل مصايب، البنت تعمل مصايب، الولد يخرج من البيت، البنت تخرج من البيت، أنا مشغولة بمين؟ بالضيف، خصوصا إذا كان عظيم أو عزيز أو غالي عندي. لا، هنا ليلى بنت أبي حثمة مع انشغالها بأعظم ضيف وأكرم ضيف وأشرف ضيف إلا أن عينها على ولدها. قال: فأردت أن أخرج فنادتني أمي وقالت: تعالى أعطك. الولد مش هيجي إلا بإيه؟ بمقابل. ما فيش مشكلة، أجهز له المقابل، اكتب الواجب وأنا أعمل لك كذا، نم مبكرا وأنا أعمل كذا، أحسن إلى أختك أو إلى أخيك وأنا أعمل كذا، ساعدني في البيت وأنا أعمل كذا، أي حاجة وأنا أعطيك، ما فيش مانع، اسمه تحفيز، جائزة. نعم. قال: فنادتني أمي وقالت: تعال أعطك. فقال لها النبي: ما أردت أن تعطيه. هو مش شايف معاها حاجة النبي. ما أردت أن تعطيه. قالت: أعطيه تمرا فقال النبي المعلم المربي المؤدب: لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. هنا الدرس، وأنا أوردت هذا يعلم الله من أجل هذا الدرس العظيم، أن نربي الأولاد على الصدق في القليل وفي الكثير، أن نربي الأولاد على الصدق في الجد وفي المزاح. ما أقولش للولد لو نجحت هذه السنة هجيب لك موبايل معرفش ايه كده، والولد ينجح ويجي يقول له بكام، انت عارف الموبايل بكام؟ طب ليه قلتي؟ ما ينفعش، ما ينفعش اوعد واخلف، ما ينفعش اعود الولد على الكلام المبالغ فيه. زيها بالضبط، والله لو ما فعلت لضربك 20 عصاية، وفي الاخر يضحك لها وما يعملش اللي هي قالت عليه وما تضربوش. لا الثواب عملتيه ولا العقاب عملتيه، لكنك عودتيه على الكذب. عشان كده لما تيجي تقول له لو انك فعلت كذا انا اعطيك كذا، يقول لها ما انت قلت قبل كده كتير وما عملتيش. هذا للاب وللام، لكن الام دايما هي اللي بتحتك بالاولاد وهم صغار، وهي التي ترب. عوديه على الصدق في الصغير قبل الكبير. كما أنتم تعلمون جميعا، يأتي أحد يسأل عن أبي يقول له قل له ما منش موجود، يطلع الولد يقول له أبي بيقول لك أو على كلامكم بابا بيقول لك إنه مش موجود. يا سلام، وكده بقيت شاطر وابنك بقى ممتاز، لأنه تصرف وصرف الضيف وبأبعد الضيف. عودته على الكذب. اسمع إلى هذا الدرس العظيم، وإياك أن تقول أن الولد صغير لا يعرف وسيتغير. بالعكس، كل ما علمته لولدك في الصغر يبقى معه في الكبر، وإن حاول أن يغير ما بداخله. اسمع إلى هذا. لسه بالأمس كنت بكلم أناس أقول له تعامل مع الولد الصغير كأنك تتعامل مع الولد الكبير تماما بتماما، كأنه رجل قدامك. بالعكس، والله أنا قلت الأم تشتكي من ابنتها الرضيعة التي تبكي بكاء، قلت لها جربي، هذا مني أنا، جربي أن تكلميها ككلامك للبنت الكبيرة. قولي لها ماذا بك يا عزيزتي، أنت بتبكي ليه؟ مش هننام بقى يا حبيبتي، انا نفسي انام شويه. انت ما شاء الله عليكي بتحبي ماما وبتحبي بابا، عايزين كلميها بهذا الكلام. جربي، من قال لك انها لا تشعر؟ بين لها انك ضعيفه، انا عايز انام شويه، خليني انام شويه. اوعى تتصور ان الولد او البنت لا يشعر او لا لا والله، هذه التربيه. يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعودها على أن إذا قالت كلاما تقوله صدق، قال: لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. وأعظم مكارم الأخلاق هي الصدق، نربي عليها أولادنا. تعرفي لو ربيت أولادك وبناتك من الصغر على الصدق، وربي ترتاحي وتأمني. ليه؟ لأن بنتك لا يمكن هتعمل عمل قبيح، لأنها عارفة إنك هتسأليها أنت رحت المدرسة النهاردة؟ هي ما تعودتش تكذب، هتقول لك لا. كتبت الواجب اليوم؟ ما تعودتش تكذب، هتقول لك لا. قابلت الولد صاحبك اليوم؟ ما تعودتش تكذب، هتقول لك لا. إنما لو عودتيها على الكذب من البداية، أنت رحت المدرسة؟ نعم. بعض الأولاد يجيب شهادة مضروبة، رحت المدرسة؟ آه. وعملت إيه؟ كنت أحسن ولد في المدرسة، الأستاذ النهاردة اداني جايزة، الأستاذ قال لي أنت أشطر. من؟ قال لو لم تعطي وأعظم الأخلاق والآداب أن تعلم الولد على الصدق، لأنه لو كان صادقا مع نفسه ومع أبويه لكان صادقا مع الله. أيكون المؤمن جبان؟ نعم. أيكون المؤمن بخيل؟ نعم. أيكون المؤمن كذاب؟ قال لا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذبة تكتب كذبة، والكذيبة تصغير الكذبة تكتب كذيبة. مجرد ما قالت له تعالى أعطيك، قال لها ما تعطيه، كأنه لم يرى في يدها شيء، قالت أعطيه تمرا، تمر. الآن ولد من الأولاد طفل يقول لأمه أنا أريد أن أخرج أشتري شيء، ها؟ هذا والله صحيح، أشتري شيء. قالت له اشتري شيء يأكله، حلويات، حلوى، فأعطته 50 جنيه. قال لها ايه ده 50 جنيه، تجيب ايه؟ هذه تعطيه تمرة، ويعني التمرة دي جائزة، يعني حاجة غالية، تعال أعطيك، بتغريه، ده اسمه أسلوب إغراء، تعال أعطيك. فعبد الله ها تديني؟ قالت تعال أعطيك تمرة. درس. ثم عاشت ليلى بنت أبي ثلمة، أم بنت أبي حثمة. للأسف انتهى الوقت سريعا، لكن أعجل بأن نختم الحديث عن ليلى بنت أبي حثمة، هذه السابقة الشريفة الطاهرة العاقلة التي ترى بنور الله، الأم المربية الزوجة الواعية، عاشت مع زوجها حتى جاءت سنة 40. أو في آخر سنة 36 هجرية، في فتنة عثمان، سنة 36 هجرية في فتنة عثمان، لما حدث الذي حدث مع أمير المؤمنين عثمان، زوجها عامر بن ربيعة هداه الله ونور بصره وترك الخروج في الفتنة والمشاركة فيها، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، من خرجوا في الفتن، من خرجوا في الهرج والمرج، من خرجوا في الفوضى، ماذا أصابهم وماذا جنوا. هذا كلام النبي، إن السعيد لمن جنب الفتن. قعد في بيته عامر بن ربيعة لما كانت فتنة عثمان، لم يشارك فيها ولم يخرج، بل أغلق عليه بابه، وقيل إنه في يوم قام يصلي بين يدي ربه ويدعو الله عز وجل بتضرع وبكاء ويقول: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به عبادك الصالحين، اللهم قني من الفتنة بما وقيت به عبادك الصالحين. قال: فمات من ليلته فما أصبح إلا وقد حملوا جنازته، رضي الله عن عامر بن ربيعة، ورضي الله عن ليلى بنت أبي حثمة، واحدة من المربيات السابقات، واحدة من ذوي البصيرة، واحدة من العاقلات، واحدة تربت في مدرسة النبوة ونقلت إلينا درسا في تربية الولد. تعال أعطك لا تكذب على ولدها، وصبرت على موت زوجها، ولا يدرى إلى متى عاشت حتى لقيت ربها، سابقة مهاجرة مؤمنة راضية صابرة محتسبة محبة للنبي وأرضاها، وجعل الجنة سكنانا وسكناها، وجعلنا مع نبينا في دار مقامته، مع نبينا في جنة تجري من تحتها الأنهار. أسأل ربي أن يصلح حالنا وأن يبارك لنا في زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وأهلينا أجمعين. اللهم إني دعوتك فأجب دعاءنا، سألتك فأعطنا سؤلنا، لا تخيب رجاءنا ولا تشمت بنا عدونا يا ربنا، عافنا من كل داء ووباء، واكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام، كنت حرمتنا من عمرة في رمضان فلا تحرمنا يا ربنا من حج بيتك الحرام. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.